الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بقي الكلام في جهات لا بد لنا من التعرض لها. طبعا عرفنا فيما تقدم بأنه يشترط في جريان البراءتين العقلية والشرعية يشترط في جريانهما الفحص، على ما تقدم الكلام في مقدار الفحص. فذكر السيد: هل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل؟ يعني عنده عام، حتى في العام والخاص نفس الكلام، شككت في وجوب شيء أو شككت في حرمته، مشروط جريان البراءة بالفحص، هل لابد أن أفحص إلى حد أصل إلى أن أعلم بعدم وجود دليل على الوجوب إذا كان الشك في الوجوب، وعدم دليل على الحرمة إذا كان الشك في الحرمة، أو لا يكفي الإطمئنان، أو يكفي مجرد الظن بالعدم؟ أظن بأنه لا يوجد بس ما وصل إلى حد الإطمئنان. فقال: وجوه خيرها أوسطها، وهو أنه لا بد على الأقل من الإطمئنان بعدم وجود الدليل، ولا يعتبر العلم له جانب إفراط ولا جانب تفريط، وهو أنه يكفي أن أظن بعدم وجود الدليل، لا بد على الأقل من مؤمن حجة وهو الإطمئنان. أما عدم وجوب تحصيل العلم فعلي عدم دليل، عدم الدليل عليه، يعني ما موجود دليل يقول لا بد أن تعلم بعدم وجود الدليل، ما موجود، فلعدم الدليل عليه، مضافا إلى كونه مستلزما للعسر والحرج، بل موجب لسد باب الاستنباط. ليش؟ لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة، وإن أصر في الفحص ما يحصل لعلم قليل يحصل، بحيث يعلم في كل مجرى للبراءة بأنه يعلم بعدم الدليل، هذا صعب جدا صعب، ويؤذن بسد باب الاستنباط، ما يمكن أصلا. فإذا قال هذا فيما يرجع إلى العلم. وأما عدم اعتبار الظن فلا، عدم الدليل على اعتباره فهو لا يغني من الحق شيئا، لا يغنيك حقا. فتعين الوسط وهو كفاية الإطمئنان لكونه حجة ببناء العقلاء، أنا مطمئن بعدم وجود دليل، خلاص كافي هذا المقدار، هذا يؤمن. ولم يردع هذا الإطمئنان لم يردع عنه الشارع. أما تحقق الصغرى لهذه الكبرى أي حصول الإطمئنان بعدم الدليل فهو سهل، يحصل لمن تصدى للاستنباط من ملاحظاته وفحصه وكذا، يحصل له الإطمئنان عادة، فهو سهل لمن تصدى لاستنباط الأحكام الشرعية فعلا، يتصدى يشوف هذا ميسور. فإن المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة ورتبوا الأخبار وبوبوها، فبالرجوع إلى أخبار باب وبعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان. فبعضهم يقول حتى مراجعة الوسائل تكفي، مراجعة الوسائل تغني، خلاص يحصل له الإطمئنان أصلا. ولولا هذا الترتيب والتبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الأخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الإطمئنان في مسألة واحدة، لكن موجود هالتبويب يغني. لا، هو المشكلة مو عبارة شيخنا،
لا يعني سرعات حتى الوصول
للمضان. يعني جزا الله الشيخ الحر خيرا، مو من حيث فقط إيداع أخبار المسألة الواحدة مثلا في باب، وإنما يودع أخبار المسألة الواحدة في باب ويشير إلى ما يتعلق بالباب في أبواب أخرى، وتارة يكون هذه بعد جيد أن نذكره، فيذكر بالإشارة وسيأتي وقد تقدم ما يدل على ذلك الإشارة. فهذه الإشارة من الشيخ، بعضهم اشتغلوا علماء على العمل عليها، مو الحين مالت علماء إليهم كتب مصنفة، إذا ترجع إلى الذريعة تشوف شنو الكتب المؤلفة على الوسائل، علماء من مهرتهم في الوسائل بس وين تقدم وين سيأتي. والسيد الخوي كان له كتاب في هذا ما وصل، وله السيد الخوي في هاي الكتاب يعني أمرين يركز عليهما. الأمر الأول استفادة الشيخ الحر من روايات الباب اللي أدرجها في الباب، ساعات يقول لا هاي الاستفادة مو صحيحة، أو لا روايات الباب تعطي أزيد مما عنوان به، فهذه ثبتها السيد الخوي. هاي كلها الشيخ الحر عليه الرحمة في كتاب من لا يحضره الإمام، اللي هو نفس الأبواب مالت الوسائل، نفس عناوين الأبواب، لا فيها ميزة إضافية أنه يذكر عدد الأخبار في الباب، وهذه مهمة لأن الآن صار بين نسخة ونسخة من الوسائل أو طبعة وطبعة من الوسائل اختلاف في عدد الروايات. ساعات يعدون رواية يعطونها رقم وهي أصلا تابعة لرواية سابقة، وزارة يهملونها من حيث الترقيم، والحال أن الشيخ جعل لها رقما فهو يذكر كم رواية في الباب. هذا أمر. الأمر الآخر إذا تقدم ويأتي ميسورة وتعلم بأدنى التفات بها، وإلا يحط إصبعه على وين موجودة في من لا يحضره الإمام. هي من ميزة من لا يحضره الإمام، يقول لك في وين بالضبط، هي ميزته. فعموما بهذا الواحد إذا عنده الوسائل ومن لا يحضره الإمام أو كتاب مثل يعني على نسق كتاب السيد الخوي الذي ألفه خلاص. واحد
طبعا صاحب الكتاب في مجلس استفتاء كان يأمر طلابه بتقص المستدرك، فلا لا تفرغ الذمة إلا
ما أقول هذا أيضا، ما أقول هذا أيضا. لذلك هي طبعة جماعة المدرسين جيدة يعني، وإن كان فيها مشكلة أن الشيخ الميرزا النوري عليه الرحمة مثلا نفترض الأبواب كذا وأدرج فيها أبواب، صاحب الوسائل أدرج فيها، افترض أن الأبواب 10، عدد الأبواب 10. خب يجي يشوف الروايات اللي تخدم الباب الأول يخليها ويعنونها بنفس العنوان. افترض ما حصل روايات على الباب الثاني، خلاص ما يعنون الباب، الباب الثالث حصله هو يسميه رقم 2، بالتالي في الأخير وش يصير؟ يمكن هناك 10 هني 7 يصير. الجماعة انت إذا جيت إلى هذا خب يتجاوزون، بس يحطون الأرقام من أرقام الوسائل مو أرقام المستدر، فهو في رقم المستدرك 2، في رقم الوسائل 3، فهم مخلي هذا اللي في رقم 2 في المستدرك حاطينه في رقم 3 اللي هو مطابق للوسائل، فالإرجاع مشكلة يصير، الإرجاع يصير مشكلة.
خب الواحد يرجع لنسخة
آل البيت فيما يرجع إلى المستدرك. عموما يقول فإن المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة ورتبوا الأخبار إلى آخره. الجهة الثانية بعدما عرفت وجوب تعلم الأحكام الشرعية له الفحص، والفحص عنه هو نفسه قال، وقع الإشكال في أن وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه إلا على مخالفة الواقع كما هو المشهور، أو نفسي يعاقب العبد على تركه ولو لم يخالف الواقع. تعلم هاي التعلم واجب طريقي أو واجب نفسي بقطع النظر عن الواقع. الآن افترض واحد ما تعلم، فتارة يقع بسبب عدم تعلمه في مخالفة الواقع، حينئذ يعاقب لأنه خالف الواقع. افترض لا أنه ما تعلم وبالتالي وقع في مخالفة الواقع، افترض لا أنه ما تعلم يعني احتمل وجوب شيء أو احتمل حرمته، ما تعلم وماذا وما احتمل وجوبه تركه، وما احتمل حرمته فعله، فاتفق أنه أصلا مو مخالف للواقع، بالفعل ما احتمل وجوبه ليس واجبا في الواقع، وما احتمل حرمته ليس حراما في الواقع، فهو وافق الواقع، هل يؤاخذ لأنه ما تعلم ما فحص؟ فبناء على أن وجوب التعلم وجوب طريقي لا يؤاخذ، بناء على أن وجوب التعلم وجوب نفسي لا يؤاخذ لماذا لم تتعلم. فإذا الكلام في أن وجوب التعلم وجوب طريقي بقطع النظر عن الواقع الآن، وجوب التعلم وجوب نفسي بحيث يؤاخذ لعدم تعلمه وإن أصاب الواقع، أو أن وجوبه طريقي بحيث المؤاخذة إنما تكون لمخالفته للواقع. لكن إذا قلنا بأنه نفسي ففي هذه الحالة لو لم يتعلم ولم يصادف الواقع يعاقب عقابين، عقاب لعدم تعلمه وعقاب لمخالفته للواقع. فلنفترض أنه شك في وجوب شيء وليكن الدعاء عند رؤية الهلال ولم يتعلم حكم هذه المسألة، واتفق أنه بالفعل واجب في الواقع، في هذه الحالة يؤاخذ لأنه لم يتعلم، يؤاخذ لأنه خالف الواقع. لكن لو لا، قلنا بأن وجوب التعلم وجوب طريقي، فهو ما تعلم وابتلي بمخالفة الواقع، إذ ما شك في وجوبه وهو الدعاء عند رؤية الهلال، ما تعلم حكمه فخالف بأن لم يدعو عند رؤية الهلال، وفي الواقع واجب الدعاء عند رؤية الهلال، ففي هذه الحالة يؤاخذ على مخالفته للواقع فحسب. هي الثمرة المترتبة على هذا البحث. فقال فالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وما لا إليه صاحب الكفاية اختاروا أنه وجوب نفسي يعاقب العبد على تركه ولو لم يخالف الواقع. وقبل الشروع يقول في تحقيق المقام وبيان المختار فيه لا بد من التنبيه على أمور. عندما نقول يجب التعلم طبعا نفسان أو لا يجب إلا طريقان، أو وجوبه وجوب طريقي، كلامنا كله في تعلم الأحكام الشرعية الفرعية، مو تعلم الأصول الاعتقادية، فإن المعرفة واجبة بالنسبة إلى البعض، إلى بعض الأمور الاعتقادية فيما يرجع إلى معرفة ذات الواجب سبحانه ومعرفة صفاته ومعرفة سفرائه ومعرفة أوصياء السفراء، هذه أصلا تجب المعرفة فيها، واضح. هذا شيء آخر، إحنا كلامنا مو في هذا، أن محل الكلام هو العلم بالأحكام الفرعية، وأما العلم بالأصول الاعتقادية كالعلم بالتوحيد والنبوة وسائر ما يجب تحصيله والاعتقاد به فهو خارج عن محل الكلام، ولا إشكال في وجوب تحصيله اللي هو تعلم هاي اللي هو الأمور الاعتقادية، والتعلم لا إشكال في وجوب تحصيله، والتعلم نفسيا لا طريقيا عينيا لا كفائيا، هذا ما في كلام. فإذا نتكلم في العلم هل يجب تعلم الأحكام الشرعية الفرعية، أي واحدة. فالأمر الثاني، إذا قلنا يجب تعلم الأحكام، خب الأحكام مو خصوص الأحكام التكليفية، حتى الأحكام ماذا الوضعية فيما إذا كانت محلا لحكم تكليفي. فقال إن محل الكلام إن وجوب تعلم الأحكام الشرعية مقدمة للعمل مختص بالواجبات والمحرمات وما يرجع إليهما من الأحكام الوضعية، ما يرجع إلى الحلال والحرام كالنجاسة والطهارة والزوجية والملكية ونحوها، إذ لا يجب تعلم المستحبات والمكروهات لا نفسيا ولا طريقيا. لكن إذا جيت إلى مسألة وكما أحتمل أنها أن حكم هذه المسألة هو الوجوب هو الاستحباب، أحتمل الوجوب لابد من البحث، كما أحتمل الكراهة أحتمل الحرمة لابد من البحث، أحتمل مثلا من المسائل ذاك السيد الخوي عليه الرحمة في موسوعته فقهية يجي إلى بعض المستحبات، أخو المستحبات من عادة يخطرها هو ما يبحثها، لكن إذا مستحب محل أخذ وعطاء من حيث أنه واجب غير واجب يوقف عنده، يوقف عنده لازم احتمال الإلزام، تارة أنت بس شاك أنه مستحب أو ليس بمستحب، ما في احتمال وجوب يهمل عادة. أنا قلت الشيخ الداوري مشغولين ايش قدرهم كل شيء يبحثون، لكن إذا كان من هالقبيل مثلا من المسائل روح إلى مستحبات الوضوء أوبش ولا وقف عندها، وقف عند مستحب رقم 15، مستحب رقم 15 حول تثنية الغسلات، مستحب أو مستحب أو ليس بمستحب، يعني لا إشكال في أن الواحدة كافية وهي الفرض، هاي بدون كلام عندهم، وأنه ما موجود أزيد منها، مو مثل العامة، العامة عندهم ثلاث بعض المذاهب واجبة، مذهب الأوزاعي أنه تجب ثلاث، أيضا بعض واحد اسمه محمد بادر بن منهوم، الثلاث واجبة في الغسل، غسل الوجه واليدين ثلاث غسلات، وبعضهم حتى الرجلين توسل ثلاثا على الأقل مستحب. ذاك علي بن يقطين عليه الرحمة لما سأل الإمام عليه السلام عن الوضوء، يقول أحد المتابعين، وإن كنت بحثت عنه ما حصلت، علي بن يقطين كان يسأل الإمام عن أن مسح الرأس أو مسح الرجل، الآن ما أتذكر، هل المسح يجزي منكوسا أو لا، كان سألنا، فقال لي شوف من اليوم هو رايح ابدأ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واغسل وجهك ثلاثا واغسل يديك ثلاثا وامسح رأسك واغسل رأسك وأذنيك ظاهرهما باطنهما زين ايه و في غسل الوجه قال لي في غسل الوجه لما قال لي ثلاثة وخلي لحيتك الشكل، وبعدين لما وصل رجلين قالوا غسلهما ثلاثا دم على هذا يلا روح. الرشيد مو وشي إليه أن علي بن يقطين يتشيع لموسى بن جعفر، قال شيطان شيخنا الرشيد أو أبو العباس سفاح واحد منهم الخبيث جدا أبو العباس طار الرشيد، قال راح استبرع علي بن يقطين، استبرع حاله بشيء شنو هم يعني الشيعة يتخففون في الوضوء، وضوءهم كلش خفيف، غسلة 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 مسحة غسلتين مسحتين حبته بيستبرع أمره تماما. يقول تقول الرواية بعث إليه لشغلة في البيت بيته قريب وقت الصلاة، دخل وقت الصلاة طرش لي بوضوء وراح يراقبه من وراء بحيث يراه ولا يراه، توضى كما أوصاه الإمام عليه السلام، قال بعد ما أصدق فيك أحد بعدين طرش له الإمام الكاظم عود على هالشكل واصل موجودة في الخرائج والجرائح للراوندي كتاب فضائل المناقل، ما قال علم بأنه سيستبرى واصل. على العموم فعندهم الغسلات ماذا ثلاث. سيد الخوي لما استعرض هذه المسألة قال خب بعضهم يقول خب ثالثة حتما بدعة، ما في كلام أصلا بيننا، لكن الكلام في أنه هل يوجد غسلة ثانية لو لا، إذا يوجد غسلة ثانية خب بمشروعيتها يعني يجوز مسح مثلا الرأس بمسحة اليد بمسحة ببلل الغسلة الثانية، وإلا إذا مو مشروعة في هذه الحالة بيمسح بغير الوضوء، هذا اللي يترتب عليه محذور من هالجهة، يعني قد واحد لو ما هذا المحذور يقدر يغسل الغسلة الثانية من باب ماذا رجاء من باب الرجاء وتمشي الحال، لكن المشكلة بأنه على تقدير عدم ثبوت مشروعيتها وبالتالي عدم ثبوت ماذا أنها مستحبة بيكون المس بماء جديد مو بماء الوضوء، بحثها هل يستحب أو ليس بمستحب هي الغسلة الثانية، سيد الإمام يقول مو مستحبة تجوز بس مو مستحبة، بعضهم يقول أصلا مي مشروعة من الأساس مي مشروعة مثل صاحب الحدائق عليها الرحم، هي على عدم المشروعية مشكلة جدا مشكلة، المشكلة مو في أنه ماذا بيبدع يقول من باب الرجاء، لكن المشكلة في المسح، ذاك الشيخ الأنصاري قال ها خليه يغسل لكن يحتاط، يغسل ثنتين بس يحتاط في عدم غسل اليد اليسرى ثانية، ليش؟ لأنه سيمسح بها الرأس ويمسح بها ماذا قدمه اليمنى، جواح من تلامذة قال مو بس هالشكل حتى بعد ما يغسل يده اليسرى ماذا ما يغسل يده اليسرى مرة ثانية اليمنى عفوا ما يغسلها مرتين يغسلها مرة واحدة، فيما لو لم يرد أن يغسل يده اليسرى بيده اليمنى يغسلها مباشرة هالشكل، في هذا الحال إذا غسل مرتين غسل الثاني بيمسح بها بناء على أنه يجوز الغسل المسح باليد اليمنى حتى لو لم يغسل بها اليسرى. تلميذ ثالث للشيخ الأعظم الأنصاري قال له حتى الوجه لا يغسله. ليش؟ احتياطا يمكن يحتاج إلى أن يمسح رأسه ببلة الوجه، فإذا هالشكل يحتاط فيما إذا فعموما أطال سيد خوي عرضك وأنه مستحب، لكن فيه ماذا شبهة على العموم. فإذ لا يجب تعلم المستحبات والمكروهات إذا ما كانت معرض لماذا لحكم تكليفي إلزامي، إذ لا يجب تعلم المستحبات والمكروهات لا نفسيا ولا طريقيا. الثالث، إن محل الكلام إنما هو وجوب التعلم والفحص عن الحكم الخاص المتعلق بهذا المكلف نفسه بالوجوب العيني. يعني إذا نقول للمكلف ماذا يجب التعلم، أحكام لي تعلق بك. فلو كان مثلا ذكرا وتقول له روح تعلم مساء النساء، إيش علاقة بالنساء؟ أو هو رجل أو امرأة تقول له روح تعلم مسائل الخناثة، إيش علاقة بها؟ خب، إن محل الكلام كذا. والمراد من التعلم، إذا قلنا يجب التعلم، هو الأعم من المعرفة بالاجتهاد أو بالرجوع إلى الرسالة إن كان مقلدا. وأما خلاص هذا اللي هو الشق الأول، وأما تعلم كل الأحكام الشرعية بالاجتهاد حتى الأحكام المتعلقة بغيره، فقيه رجال كمسائل الحيض والنفاس وغيرهما، فلا إشكال في وجوبه الكفائي، فهو أيضا خارج عن محل الكلام، فلا وجه للاستدلال. شيخ الأنصاري استدل على وجوب الفحص في المقام، أي مقام له تعلم كل الأحكام الشرعية بالاجتهاد حتى الأحكام اللي ما تتعلق بالفقيه، استدل بشنو؟ بآية النفر، فلولا نفر. يقول فلا وجه للاستدلال على وجوب الفحص في المقام بآية النفر كما ارتكبه شيخنا الأنصاري قدس سره، فإنها دليل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية كفائيا، ولا كلام لنا فيه. احنا مو كلامنا في الوجوب الكفائي، كلامنا في الوجوب النفسي، واضح. إنما الكلام في وجوب التعلم والفحص بالوجوب العيني كما يجب على نفس المكلف. إذا عرفت هذا فنقول رجع إلى أصل المطلب، هذا الوجوب اللي هو في الجهة الثانية، هل هذا الوجوب وجوب التعلم والفحص وجوب طريقي أو وجوب نفسي؟ فقال هو الوجوب الطريقي، لا كما قال المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك تلميذه وما إليه صاحب الكفاية، ليس كذلك. وتظهر صحته بذكر دليل القول بالوجوب النفسي وجوابه، نذكر دليلهم بس نجيب عنه، وهو أن الأوامر المتعلقة بالتعليم بالتعلم والسؤال ظاهرة في الوجوب النفسي. فأجاب السيد، يقول صحيح تقرر في الأصول أن ظاهر صيغة الأمر مثلا أو مادة الأمر لو استفدنا منها الوجوب، ظاهر الصيغة الوجوب، بعد الوجوب النفسي للكفائي، عفوا النفسي للغيري، العيني مو الكفائي، التعييني للتخييري. هذا مقتضى، يعني التخيير يحتاج إلى قرينة، الكفائية تحتاج إلى قرينة، الغيرية تحتاج إلى قرينة. فظاهر صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب ظاهرها ماذا؟ الوجوب. ظاهر صيغة الأمر الوجوب النفسي العيني التعييني. فإذا نشاك في أن هذا الوجوب وجوب نفسي أو غيري، في هذه الحالة لا، ظاهر ظاهر الصيغة أنه واجب نفسي لا غيري. إذا فهنا فيما نحن فيه تعلم، يقول لي يجب التعلم، أنا ما أدري وجوب التعلم وجوب نفسي بحيث على تقدير ألا أتعلم حتى لو وافقت الواقع وآخذ، حتى لو لم أخالف وآخذ لأني خالفت الوجوب، أو أنه واجب غيري طريقي، يعني طريقي للواقع فقط، يعني لأجل الواقع، لأجل إحراز الواقع، فلو لم أخالف الواقع حينئذ لا، ماذا؟ لا مؤاخذة علي لعدم التعلم. فيقول ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي، نعم نفسي، مو أنه ماذا، لا أنه الوجوب الطريقي أو الغيري. إذا شكت أنه عيني أو كفائي، ما أدري، ويجب التعلم، يجب علي أنا فقط أو لا؟ المهم أن يجب علي أنا وعلى غيري ماذا، على نحو العين واحد واحد أو لا؟ يكفي أن ماذا، أن يتعلم واحد. يقول ظاهر الأمر هو الماذا، هو العينية. إذا شككت في أنه أنا مخير بين أن أتعلم وشيء آخر أو لا، يجب التعلم تعيينا، يقولون ظاهر الأمر التعيينية، واضح. إذ التخيير يحتاج إلى قرينة وهي أو، هذا بالنسبة إلى التخيير في قبال التعيين. العينية في قبال الكفائية تحتاج إلى قرينة أيضا تؤشر إلى أنه لو قام واحد يكفي، وكذلك الحال بالنسبة إلى الماذا، إلى الطريقية تحتاج إلى قرينة. فإذا سيدنا إذا غلبوك متسكب، ظاهر الأمر، ظاهر الأمر ماذا؟ النفسية. فقال، قال دليلهم أن الأوامر المتعلقة بالتعلم والسؤال ظاهرة في الوجوب النفسي. والجواب أن كون الأمر ظاهرا في الوجوب النفسي العيني التعييني، وإن كان مسلما كما تقدم في مبحث الأوامر، إلا أن في المقام خصوصية دخيلة داخلية عفوا وقرينة خارجية توجب ظهور الأوامر المتعلقة بالتعلم في الوجوب الطريقي مقدمة للعمل. احنا وياكم لو كنا وماذا ومقتضى هذه الأوامر بمعزل عن القرائن، لكن عندنا قرينتان، قرينة داخلية وقرينة خارجية تؤذن بأن هذه الأوامر، أوامر التعلم، الأوامر بالتعلم ليست أوامر ماذا نفسية، وإنما هي أوامر طريقية. أما الخصوصية الداخلية فهي أن نفس السؤال عن شيء، نفس تعلمه، ليش وإلى وش يعني يقول لي يتعلم هالشكل، مطلوب التعلم في حد ذاته؟ لا لا، عرفا عرفا يقول لك تعلم، اسأل من أجل العمل. قال طريق إلى العمل بهذا الشيء، فالأمر بالسؤال بنفسه، يعني مثلا يقول لي فاسألوا أهل الذكر، هو مطلوب التعلم في حد ذاته؟ طبعا احنا نرد نرجع ونقول احنا ما نريد المعرفة في غير الأحكام الشرعية، مثل معرفة ماذا، ما يتعلق بالأمور الاعتقادية اللي هي مطلوبة في نفسها، ذاك شيء آخر. احنا نتكلم عن تعلم الأحكام الشرعية اللي هي مربوطة بالواجبات، محرمات أو أحكام وضعية مربوطة أيضا بماذا، متعلقة للوجوبات والحرمات، هذه مطلوب هي التعلم. يعني إذا قال لي اسأل ليش، علشان بس أزيد معلومة، قال لا، ظاهر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنه سأل حتى تعمل، واضح. فإن الأمر بالسؤال بنفسه ظاهر في الوجوب الطريقي بحسب الارتكاز العرفي. أعطنا مثال خارجي، قال فإن السؤال عن الطريق إلى كربلاء مثلا إنما هو للمشي من هذا الطريق، هذا الغرض. فالأمر بالسؤال، نعم، فالأمر بالسؤال عن طريق كربلاء ظاهر في الوجوب الطريقي للوجوب النفسي. شلون؟ بأن يكون مجرد السؤال عن الطريق مطلوبا نفسيا، هذا ما يحتمل. إذا قال واحد إلى من يريد السفر اسأل عن الطريق، يعني مطلوب معرفة الطريق نفسيا؟ لا. فكذا الحال في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن الأمر بالسؤال فيه في قوله في الآية يعني ظاهر في الوجوب الطريقي، وأن السؤال من أهل الذكر إنما هو للعمل لا لكونه مطلوبا بنفسه. ولعل ظهور الأمر بالسؤال في الوجوب الطريقي ظاهر غير قابل للإنكار. نعم. نعم، أهل الذكر قد يكون ماذا، خصوصية، يعني مو تسأل أي أحد حتى لو كان عالمان، لا، هذين بالخصوص أسألهم، هذا شيء آخر. إنما الكلام عن السؤال نفسه، من أسأل، وقد يقول قائل خب أهم شيء أوصل إلى الماذا إلى الواقع، أقول له لا، الشارع له غرض أن تسأل هؤلاء بدون غيرهم. مثل أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتيها من بابها، نبغى من الباب. إيه مو تروح تسأل المتسللين اللي من وراء الجدار يجون، لا، تك شيء آخر. هذا القرينة الداخلية. وأما القرينة الخارجية فروايتان، إحداهما ما ورد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، وقد تقدم ذكره، تقدم ذكر ماذا ما ورد، فإن قوله فهل لا تعلمت حتى تعمل صريح في أن وجوب التعلم إنما هو للعمل. فإذا يجب التعلم، هذا ماذا؟ يجب الفحص، وجوب طريقي لا وجوب نفسي. الثاني ما ورد في مجدور يا جدر يعني صار جنبا فغسلوه فمات، فقال عليه السلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا ألا يمموا؟ السؤال لو إيش؟ ألا سألوا حتى يكون الوظيفة التيميم، بالتالي ما يقتلونه. صحيح. فإن عتاب الإمام عليه السلام ودعاءه عليهم قتلهم الله لم يكن لمجرد ترك السؤال بل لترك التيمم أيضا، إذ من الواضح أن مجرد السؤال والتعلم لم يكن موجبا لنجاته من القاتل، من قتل من له الجد المجدور ما ينجو، لأني تعلمت أن وظيفته هي التيمم ولكن قلت له اغتسل، وما بينجو من ماذا؟ لم ينجو من الموت، بموت. قال لم يكن موجبا لنجاته من القتل الذي نسبه الإمام عليه السلام إليهم، قال أنتم قتلتونه وعيرهم عليه، وإنما الموجب لنجاته العمل بالتيمم، فكان الأمر بالسؤال والتعلم إنما هو، فكان الأمر بالسؤال، كان التعلم أي عطف على الأمر مو عطف على السؤال، فكان التعلم والأمر بالسؤال إنما هو للعمل لا محالة. بعد يا جماعة أيها المقدس الأردبيلي يا صاحب المدارك يا صاحب الكفاية، تحتملون أنه على تقدير ألا يتعلم ولا يصادف بالتالي الواقع أن يعاقب عقابين، تحتملونها هذه؟ هذا مضافا أنه إلى أنه على تقدير ترك التعلم والفحص لو صادف خلاف الواقع بارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فالقول باستحقاق العقاب لأجل ترك التعلم دون مخالفة الواقع بعيد، لأن وجوب الفحص والتعلم إنما هو لتنجز الواقع عليه، فكيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع واستحقاقه على ترك الفحص عنه؟ فإنه خلف، والالتزام باستحقاق عقابين أبعاد. فذاكر لهم سيد خوي أكثر من احتمال، عمي ما تعلم وقع في مخالفة الواقع، قولوا يا ضوياي بس يستحق على ماذا؟ على ترك تعلمه عقاب، لكن على مخالفة الواقع ما يستحق. قالوا لا ما نقول هذا، قول ما نقول هذا، يستحق على مخالفة الواقع دون التعلم، هذا خلاف اللي تقولونه، تقولون وجب واجب نفسي، فما يسمى يستحق عقابين؟ لا هذا ما حد يفوه به ولم يقل به أحد، فتعين القول باستحقاق عقاب واحد لأجل مخالفة الواقع دون ترك الفحص والتعلم، وهذا هو معنى الوجوب الطريقي. وأما لو ترك الفحص ولكنه صادف الواقع من باب الاتفاق فلا يستحق العقاب إلا على القول باستحقاق المتجري للعقاب، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث القاطع. واضح. ثم إنه ربما يستشكل، هذا عاد طويل شيخنا، وقد يكون إلى آخر الجهة، إلى بداية الجهة الثالثة، هذا درس بروحه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.